الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه في كتاب الصوم: باب إذا أغمي الشهر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإذا غمي عليه عد 30 يوما ثم صام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أغمي الشهر، يعني إذا أخفي هلال شهر شعبان بنحو غيم أو نحوه، والألف واللام للعهد، يعني ماذا يفعل، ماذا يفعل إذا أغمي الشهر، إذا أخفي هلال شهر ماذا يفعل؟ ترك المؤلف الحكم ليستنبط من الحديث، والمعنى يكمل عدة شعبان 30 يوما، أو يصوم يكمل عدة شعبان 30 يوما ثم يصوم. وكذلك إذا كان شهر رمضان وأغمي فإنه يكمل الشهر 30 يوما، يقال يغمي الخبر إذا خفي. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ولا يتحفظ من غيره. الحديث سنده صحيح كما نقله المنذري عن الدارقطني، والحديث دليل على أن رمضان يصام لرؤية الهلال، فإن غم ليلة 30 أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام. وفي هذا الحديث رد على من قال يعمل بالحساب، يعني حساب المنازل، أي دخول الشهر وخروجه، وهو قول باطل. قول يعمل بالحساب قول باطل. وقد حكى الشيخ ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على بطلان القول بالعمل بالحساب، يعني بتقدير الحساب، بتقدير حساب المنازل في دخول الشهر وخروجه. ذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء على بطلان القول بالعمل بالحساب. ومعنى قوله في حديث تحفظ من شعبان، يعني يتكلف في عد أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان، فإن غم عليه عن شعبان عد شعبان 30. وهذا الحديث صحيح كما قال حكى المنذري وكما حكى الدارقطني. نعم، قال شيخنا أيضا صح سمع الشيخ رحمه الله قال:
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكمل العدة ثم تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكمل العدة. قال أبو داود رحمه الله: رواه سفيان وغيره عن منصور.
سفيان.
قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم حذيفة.
نعم، وهذا الحديث خرجه النسائي مسند ومرسل، مسنده صحيح أيضا، وهو دليل على أن دخول شهر رمضان يكون برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وأن الفطر من رمضان يكون برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. أو لا تقدموا الشهر الأقرب، يعني معنى أنه من التقديم، يعني لا تحكموا بالشهر قبل أوانه ولا تقدموا عن وقته، بل اصبروا حتى تروا الهلال.
وهذا الحديث أخرجه النسائي مسلم ومرسل وقال لا أعلم أحد من أصحاب الرسول قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير يعني بن عبد الحميد. وقال بياقي وصله جرير عن منصور فذكر حذيفة فيه وهو ثقة. والحديث السابق فيه سند معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس قد تكلم في بعضهم لكن قد احتج به مسلم في صحيحه. قال البخاري قال علي بن المديني كان عبد الرحمن المهدي يوثقه ويقول نزل الأندلس. وقال أحمد بن حنبل كان ثقة. قال أبو زرعة أيضا ثقة. نعم
السلام عليكم.
ولا القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث الأخير هذا الحديث وصله صحيح فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه والذي أرسله هو الحجاج بن عطاه. وقول النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير إنما عنا تسوية الصحابي وإلا فقد روى الثوري وغيره عن الربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر عدم تسوية الصحابة ولا يعلل بذلك كان الصحابة كل موعدون. نعم.
ثم قال رحمه الله باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29.
نعم.
قال أبو داود رواه حاتم ابن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود وهو حاتم ابن مسلم ابن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه.
نعم. وهذا التعريف من زوج بالراوي. باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا واشتروا 29. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ومعنى يعني غم ما قال فإن غم عليكم يعني سفر إلى رمضان عليكم فصوموا 30. وما دل عليه الحديث هو قول الجمهور أنه إذا غم الشهر فإنه يكمل الشهر 30 يوما. ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أنه يصام إلى أنه يصام ليلة 30 إذا كان في غيب احتياط رمضان. قال الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث العمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان يعني لتعظيمه. في رواية البخاري لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقال الحافظ بمعنى الحديث لا تستقبل رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. والحكمة في منع الصيام ليلة 30 إذا كان في غيب استنبطها العلماء قال حكمة في ذلك التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون شيء يصوم أحدكم، يعني إلا إذا كان الإنسان له عادة للصيام، مثلا صام الاثنين يصوم الاثنين والخميس، فصادف آخر يوم من شعبان يوم الاثنين يصوم أو الخميس، لأنه ما صاموا بنية الخير لرمضان إنما صاموا من أجل عادته. وكذلك لو كان عليه صوم واجب من رمضان الماضي أو صوم نذر أو كفارة فإنه يصومه، إنما ممنوع أن يصومه بنية الاحتياط لرمضان، هذا هو الممنوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، هذه هي العادة، يعني كلها عادة فلا بأس، لأنه صام من أجل عادته، أو صام أيام واجب عليه من رمضان أو نذر أو كفارة فلا بأس. وقوله ثم صوموا حتى تروا فإن حال دون غمم فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30، هذا المراد. والقول الثاني لأهل العلم وهو المذهب الحنابلة إنه إذا كان العدة 30 قيد فإنه يصاب العدة 30. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هم عليكم فاقدروا له، قالوا ما عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا له، ضيقوا الشهر وجعلوا 39 29 وصوموا هذا اليوم من رمضان. ومن قوله تعالى يا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقل فظن أن لن نقدر عليه في ذنوب وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه ضيق، يعني قال ضيق الشهر قدروا له يعني ضيق الشهر وجعلوه 29 وصوموا هذا اليوم الذي ليس الغيب. لكن الجمهور قالوا معنى قدروا له يعني احسبوا الشهر احسبوا له واحسبوه 30، يدل على ذلك الرواية هذه فأكملوا عدة شعبان 30 يوم فأكملوا العدد فأتموا العدة، والرواية تفسر بعضها بعض. وذكر ابن القيم رحمه الله الروايات أنها جاءت بثلاث ألفاظ، اللفظ الأول ما ورد في هذا الحديث يعني الحال دونه فأتموا العدة 30، واللفظ الثاني صوموا لرؤيتي وفي رؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية صوموا 30، واللفظ الثالث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم
الله إليك.
باب قال أبو داود رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن والصالح عن سباك بمعنى، يعني هؤلاء كلهم هذه متابعات لزائدة، رواه زائدة عن سباك ورواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن والصالح عن سباك بمعنى، لكن لم يقولوا ثم أفطروا، قال أبو داود حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، أبو صغيرة زوج أمه نسب إلى زوج أمه يعني ليس أباه صغيرة. نعم.
باب في التقدم.
نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران ابن حصين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين. حدثنا إبراهيم ابن العلاء الزبيدي من كتابه قال أخبرنا الوليد المسلم قال أخبرنا عبد الله ابن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة ابن فروة قال قام معاوية رضي الله عنه في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال فقام إليه مالك بن هضيرة السبئي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. حدثنا أحمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره.
نعم هذا الباب قال رحمه الله باب في التقدم يعني بالصوم في شعبان على رمضان. باب في التقدم يعني بالصوم في شعبان على رمضان. ذكر حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرد الشعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما. وقال أحدهما يومين. حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. وذاك حديث ثاني أيضا في قصة معاوية. أنه قال سمعت رسول الله صوم الشهر وسره. ونقل عن الأوزاعي أنه قال سره أوله. وكذلك سعيد بن عبد العزيز يقول سره أوله. قال بعضه سره وسطه وقال آخره. والصواب أن المراد بالسرر آخر الشهر. قال يا فلان هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا افطرت فصم يوما. الصواب أن المراد بالسرر آخر الشهر. سمي سررا استسرار القمر فيها يعني اختفاءه. وهي ليلة 28 وليلة 29. فالمراد بالسرر آخر الشهر. سمي سررا لاستسرار القمر اختفاء فيها. وقيل سرر الشهر أول كما سرر. وقيل وسط. والصواب الأول أن المراد بالسرر آخر. وهذا الحديث فيه إشكال وهو مشتبه. فإن حديث النهي عن تقدم رمضان لصيام يوم يومين محكمة. وهذا الحديث مشتبه يأمره بأن يصوم آخر الشهر. فيجب أن نفسر بما لا يعارض الأحاديث المحكمة. فيحمل هذا الحديث على أن الرجل هذا الذي قال له أصوم سرر الشهر كان له عادة بالصيام سرر الشهر وآخره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه حتى لا يخالف عادته. لو عاد يصوم من آخر الشهر يوم يومين فقال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. فلم يصم من شهر شعبان خوفا من أن يصل شعبان برمضان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس أن يصوم من أجل عادته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه حتى لا يخالف عادته. أو أنه يصوم نذر. هنا أو أنه يعني نذر أن يصوم آخر الشهر فلم يصمه فلم يقض نذره ظن منه أن ذلك يكون استقبالا لرمضان فيكون منهيا عنه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء نذره أو عادته. فهو إما أن له عادة يصوم آخر الشهر أو أنه نذر أن يصوم آخر الشهر ولكنه ما قضى نذره خوفا من أن يكون منهيا عنه وأن يتقدم رمضان بيوم يومين. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم النذر أو العادة لا يدخل في استقبال رمضان. لا يدخل في استقبال رمضان بالصيام فلا يكون منهيا عنه بل يكون مستثنى من النهي. وبذلك تتفق الأحاديث وتتوافق ولا تختلف. قال حافظ السرر بفتح السين ويجد كسر السرر الشهر وقل سرر الشهر. وضم جمع سرة. وقال أبو عبيد في اللغوي والجمهور المراد بالسرة هنا آخر الشهر، سمي بذلك استسرار القمر وهي ليلة 28 و29 و30. والحديث الثاني في أن معاوية قام في الناس بدير نسحة، الدير خان النصارى والخان الحانوت، وترى حانوت الدكان، ومسحل كان في الأصل قال إنه رجل، ولعل مسحل كان باني هذا الدير أو مالكه على باب الحمص، يا البلد المشهور في سوريا الآن. قال قام معاوية الناس بدير على باب الحمص، قال أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا كذا وكذا، وأنا متقدم إن رأينا يعني هلال شعبان، وأنا متقدم بالصيام يعني متقدم رمضان بالصيام، وهذا هو محل الترجمة، فمن أحب أن يفعله فليفعله، يعني من أحب أن يتقدم رمضان بالصوم. فقال قام إليه مالك بن غير السبيل وقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟ فقال سمعت رسول الله يقول صوم الشهر وسره، صوم الشهر وسره يعني صوم أول الشهر وآخره. الخطابي العرب تسمي الهلال الشهر، يقول رأيت الشهر أي الهلال. نقل أيضا الوليد، نقل عن الوليد عن الأوزاعي قال سره أوله، وقال أبو مسر كان سعيد بن عمرو يقول سره أوله، سر الشهر أوله. قال أبو ذر قال بعضهم سره وسطه، وقالوا آخره ثلاثة أقوال، والصواب أن وسطه آخره. فمعاوية رضي الله عنه يعني روى هذا الحديث، النبي قال صوموا الشهر وسره، يحمل كما سبق يحمل هذا على ما كان له عادة، أو الصيام آخر الشهر، أو أنه نذر، فهذا يصوم من أجل عادته أو من أجل النذر. أما أن يتقدم رمضان بنية الاحتياط فهذا هو الممنوع. نعم.
صلى الله عليه. باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل عليه رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم.
أنت رأيته؟
قال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
هذا الترجمة في رؤية الهلال في بلد قبل آخرين بليلة، وفيه ذكر في قصة كريب لما بعثت أم الفضل وهي زوجة عباس وقضى حاجتها وسل عليه الشهر لأنه ذهب في شعبان وأدرك هلال رمضان هناك، فرؤيا هلال رمضان ليلة الجمعة أصاب أهل الشام أصاب أصاب الناس. ثم جاء إلى المدينة في آخر رمضان سأل ابن عباس قال متى رأيته من هلال؟ قال أتى الجمعة فرآه الناس. قال أنت رأيته؟ قال نعم رأيته ورآه معاوية والناس وصام الناس صام معاوية. فقال ابن عباس لكن في المدينة لا لم نره ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الشهر أو نرى الهلال نرى الهلال أو نكمل الشهر. فقال كريب لابن عباس ألا تكتب معاوية؟ قلت معاوية الناس من رأيه في الجمعة؟ قال لا هكذا أمر الرسول. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والحديث استدل به على أن لأهل كل بلد رؤيتهم وذهب إلى هذا الإمام أحمد وجماعة لأنه دليل على أن لأهل كل بلد رؤيتهم ذهب إلى هذا الإمام أحمد وجماعة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الهلال إذا رؤية ببلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رؤية الهلال ببلد لزم الناس كلهم الصوم بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا خطاب عام للمسلمين وهذا في قوة للمسلمين واجتماع لكلمته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وخطاب الأمة كلها وهذا هو الصواب. لكن إذا لم يتيسر أو لم يثق برؤيته البلد الذي صاموا أو حصل خلاف بينهم ونزاعهم بينهم خلاف ونزاع أو كانوا يعملون بحساب فإنه يعمل برؤية بلده هذا حسن قضاء النزاع لو أمكن. لما كانت الدولة الخلافة الإسلامية ما قال هارون الرشيد قل للسحابة انطلي حيث شئت فسيأتي خراجك. هارون الرشيد ما ملك الخلافة الإسلامية عن الشرق والمغرب والشام وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر وفي الكوفة وفي البصرة كلها مملكة واحدة كلها دولة إسلامية. فإذا أعلن ولي الأمر أعلن أنه صام رؤي في بلد صام الناس كلهم يروي في الشام صاموا في المدينة وفي الحجاز وفي كل مكان. يعني الدولة واحدة والخليفة واحد لكن الآن صارت دويلات الآن كل دولة لها حاكم وكل حاكم له رأي بعضهم يعمل بالحساب بعضهم لا يوثق برؤيتهم. ففي هذه الحالة لا بأس يعمل به إذا خف من النزاع أو الشقاق أو لم يوثق برؤية من رآه أو كان هؤلاء الذين أعلنوا أنهم يعملون بالحساب فهنا يعمل بهذا الحديث حديث قريب. وتمسك بهذا الحديث طيب من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها قالوا كل أهل بلد لهم رؤيته الخاصة. ووجه الاحتجاج أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام قال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل ذلك على أنه قد حفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البلد الآخر. قال الخطاب اختلف الناس في الهلال يستهل أهل بلد في ليلة ثم يستهل أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها. فذهب إلى ظاهر الحديث ابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومذهب إسحاق بن راهوية وقال لكل قوم رؤيتهم. وقال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. يعني إذا علموا في بلد أنه رؤي ولم يره إلا بعدها بليلة يقضون هذا اليوم اللي فاتهم. وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد لكن الرواية عند الحنابلة كما قلت غير هذا.
الأقرب حسن أقول الأقرب في مسألة المطالع
بعضهم قال إن هذا يدل على اختلاف المطالع وأن وهذا قول يعني قول جماعة لا
صلى جمع العلماء
صلى.
قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثني أبي أخبرنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال لا يقضي ذلك اليوم قال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره
ولا أهل
مصره إلا أن يعملوا أن إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه.
نعم هذا القول الحسن هذا يوافق قول الجمهور القائلين بأنه إذا ثبت رؤية البلد الهلال ببلد لزم الناس كلهم الصوم. الحديث المتفق عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من الخطاب للأمة كلها وعليه يحفظ قول الحسن هذا فإنه إذا علموا أن أهل بلد من المسلمين صاموا قبلهم قبل أن يصوموا بيوم لزمهم أن يصوموا ذلك اليوم ولا يلزمهم القضاء بمجرد شهادة رجلين بدون علمهم بصوم أهل بلد هذا اليوم لا بد أن يعلموا أنهم صاموا هذا اليوم على هذا يقضوا له. نعم
باب كراهية صوم يوم الشك. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار رضي الله عنه من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم هذا الترجمة في كراهية الصوم والشك والكراهية يراد بها التحريم ويراد بها التنزيه وظاهر الحديث أن المراد بالترجمة كراهية التحريم يعني تحريم صوم يوم الشك. ذكر في عمار اليوم الذي يشك فيه يعني قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه يعني يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان آخر يوم من شعبان فأتي بشاة لفظ الآخر مصلية فتنحى بعض القوم فقال إني صائم ما أكل فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والعصيان محرم ليس مكروها فدل على المراد تحريم الكراهية والحديث دل على تحريم صوم يوم الشك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن وصحيح. ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شهدان فاسقان فردت شهادتهما كل هذا يسمى يوم الشك. قل تنحى بعض القوم يعني تزر ولم يأكل. هذا الحديث فيه دليل على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه كله حكم الراحة. وقال هنا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لماذا خصص الكنية؟ هي الفائدة أن الإشارة إلى أن النبي هو الذي يقسم بين عباد الله قال أنا في الحديث يقول أنا قاسم والله معطي. نعم
صلى الله عليه. باب في من يصل شعبان برمضان. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان.
نعم مذهب عبد الله بن عمر الخطاب أنه يصوم يوم الشك إذا كان في السماء سحابة وقثر فإن كان صحوا ولم يرى الناس الهلال أفطر مع الناس وإن كان يوم غيم صام وهذا مذهب الحنابلة. والرواية الثانية أنه لا يصام مع الجمهور. وقال الشافعي إن وافق يوم الشك يوما كان يصوم صامه إلا لم يصوم. وهذه الترجمة فباب في من يصل شعبان برمضان. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك اليوم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث يدل على تحريم الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق ذلك عادة له، أو صام الشهر كله أو معظمه كما دل على حديث أم سلمة. حديث أم سلمة الثاني عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. فإنه يدل على أنه إذا صام الشهر كله أو معظمه فلا بأس، يعني إذا أراد أن يصوم الشهر كامل أو صام معظم الشهر فلا بأس. أما أن يصوم بآخر الشهر وما صام أول الشهر ولا وسطه هذا هو الممنوع، لكن إذا صام الشهر وصام معظمه فهذا لا بأس. ولهذا حديث مسلم لم يكن يصوم من الشهر شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وفي رواية ابن الوليد عند أبي سلمة عن أبي سلمة عن عائشة عند أوس: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هنا قال لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان. في رواية ابن الوليد عند أبي عن أبي سلمة عن عائشة يا مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا يبين أن المراد بحديث أم سلمة هنا لم يكن يصوم من الشهر تاما إلا شعبان يصل برمضان، يدل على يبين أن المراد بحديث أم سلمة إلا شعبان يصل برمضان، يعني كان يصوم معظمه. فيكون حديث عائشة مفسر لحديث أم سلمة مخصص لها، وأن المراد بكل الأكثر، وهو جائز في لغة العرب، جائز في كلام العرب، ومجاز قليل الاستعمال كما قال الحافظ، يعني من صام معظم الشهر فقد صام الشهر كله. فمعنى كان يصوم شعبان كله كان يصوم معظم الشهر، ومن صام معظم الشهر فقد صام الشهر، يعني يصوم شعبان ويفطر أيام قليلة في آخره، فهذا يعتبر صام الشهر. نعم.
صلى الله عليك. باب في كراهية ذلك.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد.
كراهية وصل شعبان بن رمضان يعني.
نعم. صلى الله عليك. باب في كراهية ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل ابن العلاء وأبو عميس وزهير ابن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان.
كان يصل
شعبان برمضان. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.
نعم. هذا ترجمة في كراهية وصل شعبان برمضان. ذكر فيه حديث العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سنده على شرط مسلم كما قال الحافظ ابن القيم هو صحيح. وقال الإمام أحمد إن الحديث منكر، هذا ليس بجيد، وكذلك إنكار عبد الرحمن بن المهدي له، لأن الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، منهم من صححه منهم من ضعفه كالإمام أحمد وعبد الرحمن المهدي، وصححه جماعة كالترمذي وجماعة من الحفاظ، والذي ضعفوه قالوا إنه معارض الأحاديث التي فيها النهي عن تقدم رمضان صوم يوم أو يومين، قال معارض للحديث التي فيها أن التقدم يكون في يوم يوم، وهذا فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. والصواب أن الحديث سنده لا على صوت مسلم كما قال ابن القيم، ولا معارضة بينه وبين الحديث الحمد لله، فإن حديث أم سلمة وعائشة يدل على صوم نصف شعبان مع ما قبله، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان قلالة إلا قيل يصوم يعني نصف شعبان مع ما قبله، يعني يسلب الصوم من أول شعبان حتى يتجاوز النصف، هذا لا بأس. حديث أم سلمة وعائشة يدل على صوم نصف شعبان مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، يعني لا بأس أن يصوم من أول الشهر ويستمر حتى يتجاوز النصف، وكذلك يصوم المعتاد بعد النصف. وحديث على هذا يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله. فإذن هذا الحديث يقول إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، هذا يتناول من يصوم لا لعادة، وكذلك من يصوم من أراد أن يبتدأ الصوم بعد النصف. أما من صام من أول الشهر واستمر حتى تجاوز النصف فهذا لا يتناول الحديث، وكذلك من صام بعد النصف من أجل عادته إلى يوم الخميس أو من صوم نذر أو كفارة فلا بأس. فصار هذا الحديث حديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافة إلى ما قبله، ويشهد له حديث التقدم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وأما حديث التقدم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فمفهومه أنه يجوز التقدم بالصيام أكثر من يوم يومين، هذا المفهوم دل حديث العلاء على أنه غير مراد، يعني الله لا تقدم رمضان بيوم يومين معناه يجوز التقدم، يجوز أن نصوم قبل رمضان بخمسة أيام، هذا المفهوم ألغى هذا الحديث حديث العلاء، وأنه بعد النصف لا يصام، دل حديث العلاء أنه غير مراد، لأن منطوق حديث العلاء عدم جواز الصيام بعد النصف، ومفهوم حديث أبي هريرة جواز الصيام بعد النصف إلا إذا بقي يوم يومين، والمنطوق مقدم على المفهوم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الذين ضعفوا هذا الحديث وردوه لهم أخذان: الأول أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس، والعلاء حديثه حسن بل انفرد به عن الناس، وقالوا: وكيف لا يكون هذا معروف عند أصحاب الزهري عند أصحاب هريرة مع أنه أمر تعموا به البلوى. والثاني أنه ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام في وصل شعبان رمضان، قالوا: هذه الأحاديث أصح، وظن بعضهم ظن أن هذا لم يسمعه من العلاء، والمصححون جابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدر في صحته، هو حديث على شرط مسلم، لأن مسلم أخرج في صحيحه عدة حديث عن العلاء، وقالوا: التفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما لا رفع ما لم يرفعوه، يعني ما أرسلوه أو زيادة لفظ لم يذكروها. وما الثقة العادل، ثقة العادل روى حديث فإن وتفرد فإن ولا تتفرده علة. قال أبو داود رواه الثوري وشبل عن العلاء، وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء، يعني هؤلاء كلهم متابعون. لما لعباد بن كثير عن العلاء. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدثه به. قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان، وقال عن النبي خلافه. قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه، ولم يجز به غير العلاء عن أبيه. نعم
صلى الله عليك. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال أخبرنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإذا لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ فقال لا أدري. ثم لقيني بعد ذلك فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الترجمة في شهادة رجلين على رؤية هلال شعبان، ذكر فيه هذا الحديث وأن أمير مكة خطب قال عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية، يعني نذبح الهدي ونضحى للرؤية إلى الحجة، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني إن لم نره وشهد شاهد أنهما رأي الهلال ذبحنا يعني ضحية بشهادتهما. قال فسألت الحسين بن حارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعض فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله، فيكم من هو أعلم وحضر الرسول وشهده، وأومى بيده إلى رجل. قال قلت للشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر أصحاب الجيش، فصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري قال الدارقطني هذا إسناد متصل صحيح، والحديث إسناده متصل كما نقل المنذري عن الدارقطني، وهو دليل على جواز الحج بشهادة رجلين على الرؤية، لأنه قال معهد لنا أن ننسك للرؤية، ننسك نذبح الهدى والأضاحى، دليل على جواز الحج بشهادة رجلين على الرؤية. واستدل به المصلف قال أن الفطر من رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال أو بشهادة رجلين على هلال شوال. استدل به على أن الفطر من رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال أو بشهادة رجلين إلى عام الشهر، وهذا بخلاف رمضان، رمضان يصوم برؤية واحدة، أما شوال فلا يفطر الناس إلا برؤية اثنين، إما برؤية الهلال أو بشهادة رجلين. قولهم ابن جديلة، جديلة من جديل القيس، هي القبيلة، جديلة القبيلة كسفينة، بنو جديلة بطن من قيس، وقال إنها فهم وعدوان. قولوا ننسك النسخ العبادة معنا نحج للرؤية. استدل المصنف بهذا الحديث على جواز الحج كلتا الرجلين على ثبوت هلال شوال. قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما خلف في شهادة رجل واحد. قال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، وملأ إلى هذا بعض أهل الحديث وقالوا إن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجب مجال الشهادات، يكفي يعني في رؤية الواحد. ألا ترى أن الشهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان؟ كذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شوال، لكن جمهور على أن هلال رمضان لا بد من شهادة العدلين كما دل عليه الحديث. نعم
صلى الله عليك. قال حدثنا مسدد وخلف ابن هشام المقرئ قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاه.
نعم هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يقبل في الشهادة على رؤية شوال إلا رجلين. قال فقدم عربيان فشهد عند النبي إذا أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، دل على أنه لا يقبل في الشهادة على رؤية هلال رمضان على رؤية هلال شوال إلا رجلين بخلاف رمضان لأنه يكفي واحد. وفي أنهم إذا لم يعلموا بالهلال إلا في آخر وقت الضحى فإنهم يفطرون ويغدون إلى مصلاهم من الغد، ما جاءهم الخبر إلى العيد إلا قبيل الظهر، يفطرون ويؤدون صلاة العيد إلى الغد صباحا. قال فهنا فأمر الناس أن يفطروا، زاد خلف في هذه وأن يغدوا إلى مصلاهم يعني من الغد. الخطابي في أن شهادة الواحد العدل في رؤيته إلى رمضان مقبولة الواحد، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. وأما هلال شوال فلا بد فيه من عدلين، والواحد يقبل في رمضان دخول رمضان ولو كان عبدا أو امرأة أو أمة. وكان أبو حنيفة يرى هذا أبو يوسف، ولا يجزان هلال رمضان أو في هلال رمضان رجل أو امرأتين، بل لا بد من رجلين. والشافعي لا يجز شهادة النساء في هذا. وكذلك الإمام مالك يقول لا يقبل على هلال شهادة رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدي عدل. الإمام مالك يرى أنه لا بد من شاهدين. نعم
صلى الله عليك. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. حدثنا محمد ابن بكار ابن ريان قال أخبرنا الوليد يعني ابن أبي ثور حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب
عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة.
نعم، هذا الترجمة في شهادة الواحد له رسالة رمضان، الترجمة السابقة على شهادة اثنين بهلال شوال. ذكر في حديث سماك عن عكرمة قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الأعرابي صحابي، والصحابة كلهم عدول، والحديث يدل على أنهم تقبل، الحديث يدل على أن تقبل شهادة الواحد العدل على رؤية هلال رمضان، بخلاف رؤية هلال شوال لا يقول فيها إلا شهادة عدلين. وفي الرواية الأخرى عن عكرمة قال أنهم شكوا في هلال رمضان فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن الرسول؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلال فنادى في الناس أن يصوموا، أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مسندا ومرسلا، يعني موصول ومقطوع. قال الترمذي: في اختلاف، وذكر النسائي أن المرسل أصوب. نعم،
أحسن الله إليك. قال: حدثنا محمود ابن خالد وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي، وإن لحديثه أتقن قال: أخبرنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله بن سالم عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه.
نعم، هذا الحديث قال الدارقطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، والحديث دليل على أن الصيام بشارة واحد عدل. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال، ترأي أن يرى بعض القوم بعضا، والمراد منه الاجتماع على الرؤية، الاجتماع على الرؤية. قال: فأخبرته يعني وحدي أني رأيته الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. نعم،
صلى الله عليك. باب في تأكيد السحور.
توكيد ولا تأكيد؟ أنا
في توكيد، صلى الله عليك.
نعم، توكيد.
باب في توكيد السحور.
نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
نعم، هذا الترجمة فيه تأكيد السحور، يعني تأكيد استحبابه وأنه مستحب. ذكر في حديث عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، والحديث فيه الحث على أكلة السحر ببيان أنه الفارق بين الصيام وصيام أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب لا يتسحروا، أهل السحر فاصل بينهم، يعني فرق بينه وبين الصيام. أهل الكتاب يصومون ولا يتسحرون، ونحن نصوم ونتسحر. هذا فيه التأكيد، لأن يعني المطلوب مخالفة أهل الكتاب، المطلوب مخالفة أهل الكتاب. إذا كانوا لا يتسحرون فأهل السحر. والسحور بالضم، السحور مصدر، وبفتح اسم ما يتسحروا به. من الطعام والشراب. سحور اسم للطعام والشراب، والسحور اسم للفعل. قوله عن أبيه، عن أبي قيس، عن أبيه أي موسى وهو علي، وعلي بن رباح. ومشهور أن موسى بن علي، وكان يغضب يعني إذا قيله علي، لكن هذا اسمه. قول إن فصل ما بين الصيامين، الفصل ما بين بمعنى الفاصل، والمعنى أن السحور هو الفارق بين الصيام والصيام على الكتاب، لأن الله تعالى أباحه لنا إلى الصبح بعدما كان حراما علينا أيضا في بدء الإسلام، حرموا علينا بعد أن يناموا. والسحر هو قبل الصبح، وقال فكشفه السلس الأخير من الليل. وقال الخطاب معنى هذا الكلام الحث على السحور، وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه. وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لبح لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجر، ثم أباحه الله تعالى لنا. نعم.
صلى الله عليه. باب من سمى السحور غدا. قال حدثنا عمرو ابن محمد الناقد قال حدثنا حماد ابن خالد الخياط قال أخبرنا معاوية ابن صالح عن يونس ابن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال هلما إلى الغداء المبارك. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن وزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر.
نعم. هذا الترجمة قال من سباب ما سمى السحور الغداء، ذكر في حديث الأوضان السارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال ثم إلى الغداء المبارك. حديث أخرجه النسائي، وفي سند الحارث بن زياد، في سند الحارث بن زياد قال ابن عبد البر ضعيف مجهول يروي عن أبي رهم السمعي، وحديثه منكر. ولكن السحور جاءت أدلة كثيرة في استحبابه، كما الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سأل هذا الكتاب حكث في السحر، ولكن هنا في تسميته الغداء، تسميته الغداء. وقال هلما هلما يعني أحضروا إلى الغداء المبارك، والغداء هو مأكل الصباح، وأطلق عليه غداء لأنه يقوم مقامه. الخطابي إنما سمي غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار، فكأنه قد تغدى، والعرب تقول غدا فلان لحاجته إذا بكر فيها، وهو من وقت السحور إلى طلوع الشمس. لكن الحديث في ضعف في تسمية في الغداء المبارك. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، هذا فيه ثناء على التمر. والسحور كل ما يؤكل فيه آخر الليل، جاء في الحديث الآخر لا ما عسى يدع أحدكم السحور ولو أن يجرع جرعة من ماء، يعني إذا كان الإنسان لا يشتهي لا يأكل شيء قليل، ثمرات أو شيء كأس من لبن أو فاكهة أو ما أشبه ذلك حتى يحصل على الفضيلة والأجر. والنبي أثنى على السحور قال نعم السحور المؤمن يستر. نعم.
صلى الله عليك. باب وقت السحور. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا يستطير.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفيه بيان وقت السحور، وأن وقت السحور قبل طلوع الفجر. قولوا لا من عنا من سحوركم أذان بلال، لأن بلال يؤذن بالليل، وابن أم مكتوب يؤذن بعد يطلع الصبح، فبلال أذان بلال لا يمنع من السحور لأنه يؤذن قبل الفجر، فإذا كان هناك مؤذن يؤذن قبل الفجر فهذا لا يمنع السحور. ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير، اللي هو الفجر الكاذب، الفجر الكاذب معنى حتى يستطير يعني حتى يعترض في الأفق وينتشر ضوءه، يستطير ينتشر. قال الشاعر فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني منتشر. والحديث دل على أن الفجر الكاذب لا يمنع من السحر، وهو بياض الأفق المستطيل كالعمود ثم يزول، وفي وسط السماء مثل العمود بياض ثم يظلم بعد، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فإنه يكون في المشتق هكذا ثم ينتشر، وينتشر الضوء. الفجر الكاذب بياض الأفق المستطيل كالعمود، كذنب السرحان، كذنب الذئب، خط مستطيل ثم يظلم، هذا الفجر الكاذب، هذا لا يمنع السحور. الحديث عن الفجر الكاذب لا يمنع السحور، وهو بياض الأفق المستطيل كالعمود ثم يزول. وإنما الذي يمنع من السحور الفجر الصادق، وهو البياض في الأفق الذي يستطيل وينتشر واعتبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطيل، يعني حتى ينتشر. والسحور بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للأكل الذي يؤكل، يقول سحور، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ، والوضوء الفعل، والسعود والحنوط كلها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى التيمي
عن التيمي عندك
أي أحسن الله عليك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن التيمي حاء، وأخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره،
لا يمنعن أحدكم
أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو يقال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا، ومد يحيى بإصبعيه السبابتين.
نعم، هذا الحديث اخرجه الشيخان وخالد مسلم والنسائي وابن ماجه. وقول لا يمنعن احدكم اذان بلال فانه من سحوره، فانه يؤذن او قال ينادي يعني بالليل، ليرجع قائمكم، ليرجع بفتح المثنى من الثلاثي اي ليرد قائمكم. ومثل الايه قوله تعالى فان رجعك الله الى طائفه منهم اي ردك الله، وينتبه نائمكم، يعني ان بلال يؤذن ليرجع القائم الذي يصلي الليل يعرف ان الوقت قريب وانه قرب وقت السحر فيرد عن الاطاله وينبه نائم، والنائم ينبه حتى يقوم يتوضا ويوتر، والقائم يرد عن الاطاله وينبه بانه الفجر قريب. هذا معنى قال لا، هذا لا يمنع من السحر يعني بلال، انما هو للتنبيه في فائده، الفائده الاولى انه يرد القائم يصلي الليل يخبره بأن الوقت قريب وينبه النائم. قال وليس الفجر أن يقول هكذا، يعني في وسط السماء يكون بياض مستطيل دقيق كذنب السرحان. قال سوى جمع يحيى كفه قال حتى يقول هكذا، حتى ينتشر، حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعي السبابتين كذا ينتشر هذا الفجر الصادق. والحديث الدليل فيه بيان الفجر الكاذب الذي يمنع السحور في بيان الفجر الكاذب الذي لا يمنع السحور والفجر الصادق الذي يمنع السحور والأكل. الفجر الكاذب هو الذي يكون بياضه طولا العمود ثم يزول، والفجر الصادق هو الذي ينتشر بياضه في الأفق. نعم.
صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة.
نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي قال حسن الغريب من هذا الوجه. وفيه قيس ابن طلق تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقوله كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد هو الفجر الكاذب، لا يهيدنكم لا من عندكم الساطع المصعد وهو الفجر الكاذب، يعني لا منعنكم من الأكل من أكل السحور. كلوا واشربوا للسحور، ولا يهيدنكم يعني لا منعنكم الساطع المصعد وهو الفجر الكاذب من الأكل. وأصل هيدا الزجر، فكلوا واشربوا حتى وقول الساطع المرتفع المرتفع صعودا المستطيل كالعمود هو الفجر الكاذب، هو ساطع أول ما ينشق مستطيلا وهذا هو الصبح الأول. فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، الأحمر يعني الأبيض، يطلق الأحمر على الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل هو الصبح الصادق، وسمي أحمر لأنه يستبطل البياض المعترض أو يستبطل البياض المعترض اللي أوائله حمرة، وقد يطلق الأحمر على الأبيض. وقولوا لا يهدنكم المعنى يعني لا منعكم الأكل. قولوا الساطع طالب سطوعه ارتفاعه مصعدا قبل أن يعترض. وقول لا يهدنكم الساطع المعنى لا تنزعجوا بالفجر المستطيل فتمتنعوا عن السحور فإن الصبح كامل. وقال الخطاب معنى قول الأحمر هنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق من الخيل لما فيه من بياض وحمرة. وقد يطلق الأحمر على الأبيض، ولهذا قال في تاج العروس وكتاب لغوي الأحمر ما لونه الحمرة، ومن المجاز الأحمر من لا سلاح معه في الحرب. وفسر به الحديث بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، والعرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض لكم الأحمر يعني الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل يعني الصبح الصادق. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن الغريب من هذا الوجه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حسين ابن نمير حاء وأخبرنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذا لطويل عريض إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم. والحديث استدل به العلماء الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، واستدل به العلماء على أن الإنسان لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح، لأن عدي جعل عقالين أحدهما أسود وجعل يأكل حتى تبين له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك طويل عريض، إذا كان وسادك يسع الصبح بيض النهار وسواد الليل الواسع، إذا كان الوسادة تسع هذا صار وسادة طويلة وعريضة، إن وسادك طويل إذا كان يسع بيض النهار وسواد الليل، بين له النبي قال تتبين لكم الخيط الأسود، وهذا قبل أن ينزل من الفجر نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى تتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط ولم ينزل من الفجر، فأشكل هذا على بعض الصحابة وحصل لعدي قال جعل عقالين الخيطين أحدهما أسود وأبيض وجعل يأكل حتى يتبين له، فقال له النبي إن وسادك لعريض إذا كان يسع بياض النهار وسواد الليل، وفي ذلك قال إنما هو الليل والنهار، قال عثمان إنما سواد الليل وبياض النهار، ونزل قوله تعالى من الفجر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم لأنه يأكل يعني أكل حتى إيش لم حتى يتبين له، فاستدل العلماء بهذا على أن الإنسان لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يصل صومه، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، إذا أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يصل صومه ما لم يتبين له، يعني استمر في شكه أكل شاكا أكل وهو يشك ولم يتبين له، فإن تبين لها بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر هذا محل خلاف، قيل يقضي وقيل لا يقضي والصواب أنه يقضي، فالحديث يدل على أن الإنسان لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، وهذا قول جمهور العلماء هو الصواب، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالآية الكريمة دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين، وقال مالك وبعض العلماء يفسد صومه ويقضي، مالك وجماعة قالوا يفسد صومه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر عليه القضاء، والجمهور يقولون لا يفسد صومه ما لم يتبين له طلوع الفجر، فإن تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي، إن تبين له بعد ذلك الجمهور يقولون لا يقضي، وقال مالك يفسد صومه ويقضي، فإن تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي عند جمهور العلماء وهو الصواب، وقال آخرون أن أهل العلم لا يقضي ولو تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر لأنه جاهل بالحال، والجاهل بالحال مثل الجاهل بالحكم، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يقضي، وجماعة وابن القيم وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يقضي، والأول اختيار الجمهور واختيار شيخنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقضي، فالصواب أنه يقضي إذا أكل شاكا ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي، مثال ذلك شخص يأكل استيقظ متأخر فظن أن الفجر ما طلع وجعل يتسحر فلما انتهى فمعنى وجد الناس يصلون في المساجد، هل يقضي أو لا يقضي؟ عند جمهور العلماء يقضي لأنه تبين أنه أكل بعض الفجر، وعند شيخ الإسلام واختار السلام عليكم لا يقضي لأنه جاهل بالحال، ما جهل بالحال، جهل الوقت وجهل الحال، والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم، واضح هذا؟ وعلى هذا تكون المسألة فيها قولان يعني لأهل العلم مشهورة، أكون يقضي قول الجمهور على أحوط وأبرى للذمة. نعم،
وهذا يكثر سؤاله صلى الله عليه وسلم.
نعم
عند سهل الناس
لا شك أنه يكثر، لما نزلت هذه الآية ظاهر أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية وهو يقتضي تقدم الإسلام، وليس كذلك، لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة، وإسلام عدي كان في التاسعة والعاشرة، فيؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت يعني لما تليت علي هذه الآية بعد إسلامه متأخر، فلما بلغ نزول الآية لما نزلت يعني لما نزلت الآية قال ثم قدمت أسلمت وتعلمت الشرائع قال في رواه أحمد حديث عن طريق مجاهد قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال صل كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت خيطين إلى آخره. اختلف في معنى قوله إن وسادك لعريض قال بعضهم يريد إن نومك لكثير وعنى بالوسادة عن النوم إذا كان النوم يتوسد أو يكون أراد إن ليلك إذا لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه. والقول الثاني الآخر أنه كن بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه وقالوا إن هذا يدل على أنه غبي أنك لغبي هذا بعيد هذا ليس بصحيح. قال بعضهم من قول الرسول إنك إن وسادك عريضة أنك غبي وهذا لا يليق فالمراد أنه يقول إن وسادك عريض إذا كان يسع الليل والنهار إن المراد تبين لكم الخيط الأبيض بيض النهار من الخيط والخيط الأسود سود الليل إذا كان وسادك تسع بيض النهار وسود الليل إذا وسادك عريضة إن وسادك عريضة. وقال النووي قال معنى إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهم الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضا إنما هو الخيط الأسود والأبيض نعم
صلى الله عليك. باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده والإناء على يده
صلى الله عليك هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله سيكون البقية
إن شاء الله
نجز هذا سمع فيصل تفسير